إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فدرسنا هذا المساء من مدرسة الحياة، وهي عبارة عن شروح لكلام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتاب صيد الخاطر. وكانت آخر مرة التبكم في هذا الكتاب في رمضان الماضي في خاطرة بعنوان نفثة مصدور، وقد ألقيت 8 محاضرات في هذه الخاطرة، وبقيت 4 لم نتمها، سنتمها إن شاء الله بعد ذلك. لكن اليوم سأتعرض لخاطرة قصيرة وفي نفس الوقت مهمة، جعلت لها عنوانا، ألا وهو نعمة الفراسة. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: إذا تكامل العقل قوي الذكاء والفطنة. والذكي يتخلص إذا وقع في آفة، كما قال الحسن: إذا كان اللص ظريفا لم يقطع، فأما المغفل فيجني على نفسه. هؤلاء إخوة يوسف عليه السلام، أبعدوه عن أبيه ليتقدموا عنده، وما علموا أن حزنه عليه يشغله عنهم، وتهمته إياهم تبغضهم إليه. ثم رموه في الجب فقالوا: يلتقطه بعض السيارة. وليس بطفل، إنما هو صبي كبير، وما علموا أنه إذا التقط يحدث بحاله، فيبلغ الخبر إلى أبيه، وهذا تغفيل. ثم إنهم قالوا: أكله الذئب، وجاءوا بقميصه صحيحا، ولو خرقوه لاحتمل الأمر. ثم لما مضوا إليه يمتارون، قال: أتوني بأخ لكم، فلو فطنوا علموا أن ملك مصر لا غرض له في أخيهم. ثم حبسه بحجة، ثم قال: هذا الصواع يخبرني أنه كان كذا وكذا، هذا كله وما يفطنون. فلما أحس بهذه الأشياء يعقوب عليه السلام، قال: اذهبوا فتحسسوا من يوسف. وكان يوسف عليه السلام قد نهي بالوحي أن يعلم أباه بوجوده، ولهذا لما التقيا قال له: هلا كتبت إلي؟ فقال: إن جبريل عليه السلام منعني. فلما نهي أن يعرفه خبره لينفذ البلاء، كان ما فعل بأخيه تنبيها، فصار كأنه يعرض بخطبة المعتدة. وعلى فهم يوسف والله بكى يعقوب، لا على مجرد صورته. طبعا الكلام يبدو أنه معقد أو كأنه كالرمز، لكنه على أي حال واضح. عصب هذه الخاطرة هو فطنة، هو نعمة الفراسة وعاقبة الغفلة. والفراسة ملكة يخلق المرء بها وقد يكتسبها لو أراد أن يصل إليها، كما في الحديث الذي يصححه بعض العلماء وهو موقوف، وهذا هو الصواب فيه، ألا وهو: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. بعض العلماء يصحح هذا الحديث، والصواب أنه موقوف وليس بمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. العلم صفة مكتسبة، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ثم يتدرج المرء في طبقات العلم حتى يقال هو أعس، وتعقد عليه الخناصر أنه أعلم خلق الله، وقد يندهش المرء من كثرة ما يعرف هذا الإنسان في علم أو في علوم، برغم أنه لما ولد ما كان يعلم شيئا. يبقى العلم صفة مكتسبة بخلاف الحلم. الحلم صفة جبلية زي العصبية، إنسان عصبي ده يولد هكذا، العصبية صفة جبلية، والحلم أيضا صفة جبلية. فلما قرن ما بين الصفة المكتسبة والصفة الجبلية علمنا أنه يمكن بالصفة المكتسبة أن يصف إلى الصفة الجبلية، فيكون عالما حتى يقال ولد عالما، كما أنه ولد حليما. ولما صنف الإمام الشوكاني كتاب نيل الأوطار وذكر أن بعض شيوخه طلب منه أن يشرح كتاب جد شيخ الإسلام اللي هو منتقى الأخبار، قال في مقدمة هذا الكتاب: وقد يبلغ الطالع شأو الضليع، ويعد في جملة العاقلين المتعاقل الرقيع. يريد أن يقول أن الطالع اللي هو التلميذ يعني الصغير قد يبلغ شأو الضليع، يعني يريد أن يقول أنا وإن كنت لست بأهل أن يقول لي شيوخي اشرح هذا الكتاب لأنني ما زلت طالعا، لكن قد أبلغ شأو الإيه؟ الرجل الضليع الكبير يعني. ويعد في جملة العاقلين المتعاقل الرقيع. المتعاقل الذي ليس بعاقل وهو رقيع أيضا، ولكن لما ادعى أنه عاقل عد في جملة العقلاء، فإذا قيل من العقلاء في البلد يقولون فلان وفلان، فيقولون هذا رقيع، يعني هذا متطفل على أهل العقل يقول، ولكن ظاهره يقول أنه عاقل. فالمرء قد يكتسب صفة حتى تصير كالجبلية بالنسبة له. الفراسة تتعلق بالحكمة وبعد النظر، فهي صفة جبلية، لكن قد يكتسبها المرء بالدأب والبحث عن هذا العلم. الشافعي رحمة الله عليه قال: تعلمت الفراسة قبل أن أتعلم الفقه. وده كلام غالي، لأن الفقيه إن لم يكن متفرسا يضل في فتواه. ساعات المستفتي يجي عشان يضحك على المفتي ويديله معلومات غلط، صح المفتي ليس بمسؤول عن أي معلومة خطأ يعطيها المستفتي له. ليه؟ لأنه المفتي أسير السؤال. تديني سؤال خطأ أعطيك الجواب على قدر سؤالك. واحد قال لامرأته أنت طالق، فلو جاءني وقال إنني قلت لامرأتي أنت طالق أقول هي طالق، لكن لو هو جاء لي لا أنا كنت أقصد أقول لها غري من وشي فسبقني لساني وقلت أنت طالق، أقول له لا لا يقع الطلاق. طب هو مخبي الحدوتة في جواه، يعني هو الآن يخدعني، خليه يريد أن يقول أنت طالق فعلا، ولكن لما قال لي أنا كنت أقصد كذا وكذا وأنا قلت لا تقع هذه الطلقة خلاص أنا بريء، هو المسؤول. لكن أحيانا المفتي قد يلجأ إلى حيلة ليستخرج الحق، ودي تحتاج إلى فراسة. عندنا مثلا سليمان عليه السلام في الحديث المشهور، هو في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لما اختصمت امرأتان في ولد في غلام، كل واحدة تقول هذا ابني، كل واحدة لها ابن، فعلا جاء الذئب أكل ولد أو أخذ ولد من الولدين الصغار، فاختصمت المرأتان على الولد الباقي، كل واحدة تقول هذا ولدي، اختصموا فأعطاه للمرأة التي يظهر أنها أمه. طب حيظهر أنها أمه إزاي؟ عمالة تبكي وتولول والكلام والتانية سكت. والأنبياء يحكمون على ظاهر ما يرون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر أقضي بينكم على نحو ما أسمع، برغم أنه يوحى إليه ولكن يقضي على نحو ما أسمع. فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فأخذه فإنما أقطع له به قطعة من النار. فكذلك الأنبياء إنما يحكمون على ظاهر ما يرون. فداود عليه السلام قضى لإحدى المرأتين بالولد، لما خرجتها من عند داود لقيتها سليمان عليه السلام، فشكت المرأة التي هي أم الولد حقيقة إلى سليمان عليه السلام وقالت إن أباك قضى لهذه بابني بهذا الولد وهو ابني. فقال سليمان عليه السلام ايتوني بسكين أشقه نصفين، خلاص طالما مش عارفين هو ابن مين بالضبط نسيبه نصين، كل واحدة تاخد نص. طب هو يعني سليمان عليه السلام لا يعلم ان الولد اذا قسمه نصفين انه سيموت، ولا هذه ستستمتع لهما الاثنين كل واحد ياخد نص بتاعه يدفنه، يعني ما فيش واحدة هتاخد حاجة. فلما قال هذا شهقت إحدى المرأتين وقالت لا أريده أعطه لها، فحكم به لها. ما هذا نوع من الإيه؟ ما هذا نوع من الفراسة. وروى ابن عساكر في تاريخ دمشق أن سليمان عليه السلام أن داود عليه السلام عرضت عليه قضية، رجل أراد أن يتزوج امرأة فأبت عليه، فأراد أن يفضحها فذهب إلى داود عليه السلام وقال إن هذه المرأة عاشر الكلاب. فطبعا ده حكمها ليه؟ القتل على طول. فالمهم أن عرضت القضية على سليمان عليه السلام. طب مين اللي بيتهم المرأة بأنها بتعاشر الكلاب؟ ثلاثة أربعة، جاب كل واحد لوحده قال له أنت شفت الموضوع ده؟ قال نعم. قال ما لون الكلب؟ قال له أبيض. أما ركنه على جنب هاتوا التاني، أنت رأيت؟ قال له آه. قال له ما لون الكلب؟ قال له أسود. قال طيب ركنوه هاتوا التالت. كل واحد جاب لون شكل تمام، فقتلهم جميعا ونجت المرأة. وده نوع من الحيل، ولذلك لا بد أن يكون القاضي ذكيا صاحب فراسة. فعش القاضي يبقى قدامه القانون أو شوية قوانين يقعد يقرأ ويقول لا، لابد أن يبذل الوسعى في معرفة الحق ليرده إلى صاحبه. ولذلك أنا بستغرب على قضاة النهاردة. أنا سمعت وزير العدل مرة، أحد وزراء العدل يعني السابقين، يقول ان القضايا اللي في المحاكم المصرية 11 مليون قضية. طب كم قاضي بيحكم في 11 مليون؟ قال عدة آلاف. يعني احد القضاة اخبرني ان هو مطلوب منه ان يحكم في السنة في 400 قضية في السنة. يعني لو حكم في كل يوم بقضية وتلت ولا قضية وربع ولا قضية وخمس كل يوم، طب القضية كيف يحكم فيها هذا القاضي؟ إن شاء الله يكون أذكى خلق الله. هو مش فيه واحد بيقدم مستندات وتاني بيقدم مستندات؟ مش لازم يقرأ دي ويقرأ دي ويعرف الحق فين ويشغل الدماغ بتاعه؟ ده هو يعني لو حكم مثلا بستين سبعين قضية في السنة يبقى كتير. لما يحكم بربعمية قضية يكون الرول بتاعه ربعمية قضية في السنة مثلا، ده كيف يحكم وازاي يشغل دماغه علشان يستطيع أن يرد الحق إلى أهله؟ ولذلك الأحكام بتكون مسبقة، ده محكوم عليه بالإعدام ده قبل ما يجي، وده محكوم عليه بالسجن، وده محكوم عليه بالجلد والكلام ده. فهو القاضي لابد أن يكون صاحب فراسة. الشافعي رحمة الله عليه يقول أنه تعلم الفراسة قبل أن تعلم الفقه، ولذلك رزقه الله سبحانه وتعالى القبول في الأرض. شوف لما يكون واحد أحد أربعة يتبعه مليار مسلم، مش هقول مليار ونص لأن النص ده خليهم الجماعة الشيعة والجماعة اللي مش تبعنا خالص، لكن على الأقل في مليار سني أو رجل ينتسب للنادي السني أو 800 مليون. بعد ما تخلي 700 كده في الهواء على حسب المذاهب والملل والنحل، تخيل مثلا لما يكون الشافعي ده بيتبعه 200 مليون في العالم، وهذا شخص فرد يتدين بمذهبه وطريقته في الفقه في حدود مثلا 200 مليون أو 300 مليون. فتعلم الفراسة، وكانت الفراسة تطلب قديما. عشان كده احنا بنقول لأي رجل يتصدر لتعليم الناس أو للقضاء بين الناس لابد أن يدرس الفراسة. طب ما فيش كتب للفراسة مثلا ممكن إنسان يصل إليها الآن، اقرأ في تراجم أهل العلم وانظر في تراجم أهل العلم ماذا كانوا يفعلون وكيف كانوا يتصرفون. يعني من أفرس الناس إياس بن معاوية في زمنه. إياس بن معاوية كما ذكر المزي في تهذيب الكمال في ترجمته وذكر حكايات عن فراسته، يقول أن دهقانا، أن دهقانا أحد اللي هم الجماعة اللي بيشتغلوا في السكر والنبيذ والخمر والكلام ده، جاء إلى إياس وقال ما تقول في السكر اللي هو فيه ما يسكر يعني؟ قال حرام. قال كيف يكون حراما؟ ما تقول في التمر؟ قال حلال. قال وما تقول في الكشوت أو الكشوت؟ الاثنين يعني ضبط صحيح بس الفتح أشهر. الكشوت ده عبارة عن نبات يتعلق بالأغصان، أغصان الأشجار، وليس له جذر، بتاخد الورق بتاعه ترميه في المية اللي بتحط فيها التمر والكلام ده علشان ايه؟ علشان تعمل النبيذ يعني. قال ما تقول في الكشوت؟ قال حلال. قال ما تقول في الماء؟ قال حلال. قال حلال في حلال في حلال، مش هقول لك حلال حلال حلال، ده راح زمنه ده، ها؟ ما عادش المدى بالثلاثي ده، ما عادش خلاص. حلال التمر، في حلال الكشود، في حلال الماء، كيف يكون كل هذا حراما؟ فقال له، هو دي الفراسة بقى، تكون جاهز على طول عندك فرق. قال ما تقول لو قذفتك بكف من تراب أيوجعك هذا؟ قال لا. قال فلو قذفتك بكف من ماء أيوجعك؟ قال لا. قال لو قذفتك بكف من تبن أيوجعك؟ قال لا. قال فإذا جئت بالتراب مع الماء مع التبن وجعلته كتلا وجففته ثم قذفتك به أكان يوجعك؟ قال نعم وقد يقتلني. قال كذلك ده حلال وهذا حلال وهذا حلال، فلما اجتمع واشتد كان حراما، كهذا الذي جففناه وجعلناه كتلا وضربناك به أنت قلت بل قد يقتلني. كذلك هذا لما كان يعني مفرداته حلال واجتماعه حرام، كذلك مفرداته هذا لا توجعك واجتماعه يوجعك. خلاص يبقى كده إيه؟ كده الرجل طلب دليلا عقليا وهو اداله إيه؟ دليلا عقليا أقر به. لما دخل الشام ياس بن معاوية في زمان عبد الملك بن مروان اختصم مع رجل كبير، وصادف أن هذا الرجل كان صديق القاضي الذي يتحاكمان إليه. فالقاضي لما رأى إياس بن معاوية وكان يعني شابا قال له أما تستحي أن تشكو رجلا كبيرا؟ فقال له الحق أكبر منه. ده هو إيه وهو صبي، الحق أكبر منه. فقال له أظنك ظالما. قال ما على ظني خرجت، ما على ظن القاضي خرجت من منزلي. قال ما أراك تقول حقا حتى تقوم. قال لا إله إلا الله. أهو ما يقدرش ينطى بقى، أسقط في يد القاضي لما قال له لا إله إلا الله، ما بقول له أنت لن تقول كلاما حقا حتى تقوم من مجلسك. قال له لا إله إلا الله. فدخل القاضي على عبد الملك بن مروان وقال له إن في رجل صفة كذا وكذا وكذا واشتكى، قال له أعطيه ما يريد وأخرجه من الشام حتى لا يفسد علينا الناس. ليه؟ لشدة فراسته، خشي منه عبد الملك ابن مروان. كذلك في الطبقات المتأخرة عن إياس بن معاوية يعني من طبقة أحمد بن حنبل وابن معين والجماعة دول، القاضي يحيى ابن أكثم يقول علي المديني رحمه الله دخل علينا سفيان بن عيينة يوما ضجرا، يعني كده زهقان، فنظر إلينا وقال أليس من البلاء أن أجالس ضمرة بن سعيد؟ وقد روى عن أبي سعيد الخدري، وأجالس عمرو بن دينار وروى عن جابر، وأجالس عبد الله بن دينار وروى عن ابن عمر، وأجالس الزهري وروى عن أنس، ثم أجلس إليكم. يعني يطول بي العمر إن أنا أجالس من رأى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وبعدين أشوف الخلة العكرة دي، هو عايز يقول لهم كده. فقام حدث في المجلس، حدث يعني إيه؟ صبي، شاب صغير يعني. قال يا أبا محمد أتنصف؟ قال له إن شاء الله. فقال له لشقاء من رأى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بك أعظم من شقائك بنا. يعني اللي شاف النبي وشافك كان أشد شقوة منك بنا. فلما سمع سفيان هذا الكلام أطرق ساعة، ما قال له أتنصف؟ يعني أتقبل الإنصاف يعني إذا أقمت عليك الحجة؟ قال أتنصف؟ قال إن شاء الله. فسكت سفيان ساعة ثم أنشد أبيات أبي نواس: خل جنبيك لرام وامض عنه بسلام، مت بداء الصمت خير لك من داء الكلام. يعني سفيان بيقول يا ريتني ما اتكلمت، هو عايز يقول كده. ثم قال: من الفتى؟ قالوا: هذا يحيى بن أكثم. قال: إن هذا يصلح لمجالسة هؤلاء. هؤلاء اللي هم ليه؟ السلاطين والأمراء والجماعة دول. ليه؟ لأن السلطان عموما السلاطين يحبوا ليه؟ الناس الأذكياء، يحبش واحد بقى إيه يعني غبي. ليه؟ عشان يتخلص. السلطان دائما تعرض عليه مشاكل الناس وإعدام فورطات والكلام، اللي عايز الحاشية اللي حواليه تكون ذكية، يحصل فيه نوع من الخلاص، ولا يخلصه إلا الإيه؟ إلا الحاشية. لما المأمون رأى يحيى بن أكثم كلف به، حبه قوي، ورأى فيه مخايل الذكاء، فولاه قاضيا على البصرة هو ابن 17 سنة. فالجماعة بتوع البصرة مش عاجبهم الكلام، لأن كان في البصرة من هو أعلى سنا منه وأقعد في العلم منه، إزاي بقى هو القاضي بتاع البصرة كلها يعني؟ فحبوا إيه يتريقوا عليه يعني. فواحد بيقول له: إيه كم سن القاضي؟ سنك كم سنة؟ عشان يقول له سني 17 سنة مثلا ولا حاجة. كم سن القاضي؟ قال: سني هو سن عتاب بن أسيد لما ولاه النبي على مكة. ها؟ خلاص يعني اخرس بقى، هو عايز يقول له كده. ده بيعجبني زي طبيب بيطري، انا مش عايز الجماعه البيطريين يزعلوا. طبيب بيطري رايح يخطب واحده، فبتقول له: حد يعرفك؟ انت مشهور يعني؟ قال: لا ما فيش حمار ما يعرفنيش. ها؟ يعني او ده بقى ايه؟ انا اعجبتني الفراسه دي، على طول جاهز. ها؟ بس كل واحد بيجاوب في تخصصه يعني. يا شيخ محمد مزعلش. فالفراسة دي تنفع صاحبها، تنفع صاحبها. ولذلك كان العلماء يتعلمونها. هنا عصب الخاطرة دي كلها فضل الفراسة وعاقبة الغفلة. وابن الجوزي ضرب مثلا بقصة يوسف مع إخوته، على طول الخط إخوة يوسف لم يفطنوا، أن كل ما يفعلونه ينقلب عليه: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. خلاص طالما أنه بيحب يوسف وكل شوية ما قعد على حجره وعمال يقول يوسف يوسف، خلاص لما يدرى يوسف يبقى ما فيش غيرنا احنا اللي في وشه، يبقى ايه؟ نفرض نفسنا عليه ولا يرى غيرنا، يبقى خلاص هيحبنا. وما علموا ان المرأة له قلب واحد يتحرك به، ان تعكر هذا القلب تعكرت النعم كلها وتبدد سلام النفس. زي مثلا يكون واحد راجل متجوز اثنين مثلا، توم واحدة تعكنن عليه مثلا، بتعكن عليه ليه؟ علشان تاخده من التانية، توم هي كمان تشرب المر، يبقى لا هي استمتعت ولا تركت الأخرى تستمتع. ليه؟ لأن الرجل له قلب واحد، هذا القلب إن كان محفوظا خلاص سلامه وطمأنينته تمتد على الجميع، إن تعكر هذا القلب خلاص لا ينتفع المرء بنفسه ولا ينفع غيره إذا تعكر سلام قلب. فابن الجوزي هنا بيقول إذا تكامل العقل قوي الذكاء والفطنة، والذكي يتخلص إذا وقع في ورطة. ولو تفتكروا قصة الحجاج بن يوسف الثقفي لما طلب القبض على رجل فلم يجدوه فقبضوا على أخيه، أول ما قبض على أخيه يبدو أنه كان أيام الحجاج، كانت أمن الدولة مفترية برضو، عملوا في إيه؟ هدموا له داره ومنعوا من بيت المال عطاءه وحلق على اسمه. حلق على اسمه يعني اتحط في القايمة السوداء، ممنوع السفر، حلق على اسمه، اتحط عليه دائرة يعني. وخدوه طبعا، عينك ما تشوف إلا النور يعني، سووه لحد ما دخلوه في الايه، في الزنزان. فالرجل قال للحراس يا جماعة أريد أن أكلم الأمير، وقعد يتحايل عليهم كده وبتاع، فقالوا له طب خلاص إذا مر الأمير نعلمك. والحجاج بيمر كده فقالوا له الراجل اللي في الزنزانة ده عايز يكلمك. فقال له ماذا تريد؟ قال أصلح الله الأمير، طلبتم أخي فلم تجدوه فأخذوني، فهدم داري وحلق على اسمي ومنع عطائي. فقال له الحجاج هيهات، أما سمعت قول القائل جانيك من يجني عليك وربما تعد الصحاح مبارك الجرب، ولرب مأخوذ بذنب عشيرة ونجى المقارف صاحب الذنب. انت ما سمعتش الحكمة دي ولا ايه؟ ها؟ واحد يأكل الليمونة والتاني يدرس، ولا ما عندكش فكرة عن الحكمة العظيمة دي؟ واحد يعمل العملة ويلبسها واحد تاني، ده كلام الايه الشاعر بيقول كده. قال أصلح الله الأمير، ولكني سمعت الله يقول غير ذلك. قال وما يقول الله تعالى؟ قال قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. أنا الحقيقة عجبني فرصة الرجل جدا يعني. هنا أطرق الحجاج وصفق بيديه وقال علي بيزيد بن أبي مسلم قائد الشرطة، وقال ابن لهذا داره وافكك عن اسمه ومر له بعطاء ومر مناديا ينادي أن صدق الله وكذب الشاعر. أهو ده حسن تخلص، عرف إزاي يتخلص من المحنة التي وقع فيها. والحجاج يبدو أن قلبه كان مفتوحا يعني لمقتضى كلام الرجل، عشان كده إيه قال مر مناديا ينادي أن صدق الله وكذب الشاعر. وإلا الحجاج بيوسف المقص جاهز، كان تحت المقصار على طول يحط ومقص رقبته على طول، كانش يعني فالذكي هو الذي يعرف كيف يتخلص، إنما صاحب الغفلة يجني على نفسه. يعني لو واحد وقف أمام القاضي مثلا وقال له أسرقت، فأراد أن يتكلم بكلام صحيح، قال أيها القاضي وهل هناك معصوم؟ طب ده ودى نفسه ده ولا لا؟ طب الكلمة بتاعته كلمة صحيحة ولا غلط؟ ها؟ أو كأن يقول له أيها القاضي لا معصوم إلا الأنبياء، يبقى دي معناها أن أنا إيه؟ أنني سرقت. طب ده واحد لما يتكلم بكلمة صحيحة في غير مكانها زي ما أنتوا سمعين كده، يبقى لبس نفسه توم ولا لا؟ ما بيتحنجل أهو. زي ما صح أن رجلا سمعه عمر يقول لآخر: والله ما أبي بزان ولا أمي بزانية. فجلده عمر حد القاذف. طب والرجل قال حاجة؟ قال لك معنى أن تنفي عنهم التهمة كأنك تتهمهم، فهذا فيه إشعار بالتهمة. لما تقول ما أبي بزان ولا أمي بزانية، يبقى ده كأنه ده فيه إشعار بالتهمة، يبقى كأنك أنت بتقذف. فجلده عمر رضي الله عنه ليه؟ لهذا الإيه؟ لهذا الإشعار. فيقول لك المغفل يجني على نفسه بخلاف الذكي يتخلص. وجاب كلام الحسن البصري: إذا كان اللص ظريفا لم يقطع. يعني يقصد إن اللص ممكن يتخلص من الورطة إذا أمسكوه، زي أي واحد يعني. يعني مثلا الحجاج بن يوسف الثقفي كان بيتفسح في يوم من الأيام وبعدين إيه؟ تنكر. فقابل واحد قال له: ما تقول في الحجاج؟ فقال: لعنه الله. هو ما يعرفش الحجاج، هو تاني ملثم والكلام ده. فلما عسكر الحجاج لفوا عليه وعرف انه هو ده الحجاج، قام قايل ندى الحجاج وقال له: على فكرة انا بتجنن يوم في السنة، ها، وهذا هو اليوم. قال: فضحك الحجاج وتركه. ها، وهو بيعرف يتخلص من الورط. اذا كان اللص ظريفا لم يقطع، يعني يقول لك انه يستطيع ان يتخلص حتى لو كان السرقة يعني ثابت عليه، يمكن له أن يتخلص. طبعا هو الحسن البصري أو ابن الجوزي أتى بأثر الحسن مش علشان يعني حد يفهم أنه هو يقول سلك نفسك، لا، يعني عايز أقول هو يريد أن يقول أن التهمة لما لبسته استطاع أن يتخلص بفطنته وذكائه وفراسته. إنما مسائل الآخرة والعقوبات دي مسألة أخرى، يعني أرجو أن ما بس عشان مفيش حد يفهم إيه يفهم خطأ. وقبل أن أدلف إلى قصة يوسف وأن إخوة يوسف وأنهم لم يفطنوا، تذكرت الآن حديثا رواه الإمام البخاري في كتاب المغازي: لولا أن البخاري روى هذا في صحيحه وقيل لي كحكاية ما صدقتها. جعفر ابن عمرو ابن أبية الضمري يقول: خرجت أنا وعبيد الله بن عدي بن الخيار، وكانوا في الشام، فقال له جعفر ابن عمرو، بيقول لعبيد الله بن عدي بن الخيار: هل لك في وحشي نسأله كيف قتل حمزة؟ قال له: ماشي. كان وحشي يسكن في حمص، فنزلوا حمص وسألوا على أين بيت وحشي، قالوا أشاروا إلى قصر وقالوا له: إيه هو يسكن في هذا القصر؟ قال: فرأيناه كأنه حميت. حميت يعني أسود شديد السواد، يجلس في ظل قصره. قال: فوقفنا عليه وعبيد الله معتجر بعمامته لا يرى منه غير عينيه وقدميه، ملثم يعني. فقال له عبيد الله بن عدي: يا وحشي، هل تعرفني؟ قال: لا والله، غير أن عدي بن الخيار تزوج امرأة يقال لها أم قتال بنت أبي العيس، فولدت له غلاما فكنت أسترضع له في مكة، فناولتها إياه فكأني أنظر إلى قدمي. هل ممكن إنسان تبلغ به الفراسة أنه يعرف راجل من قدميه وما شافوش غير مرة واحدة لما كان طفل رضيع، وهو بيناول الطفل الرضيع ده لأمه عشان تشيله بص الرجلين، فلما نظر إلى قدمي هذا المتكلم قال له كأن اللي أنا اديته للمرأة دي، المرأة دي هو أنت. طب هو الولد الرضيع رجله قد إيه؟ مقاس كم يعني؟ 46؟ ده رجله طول كده أهو. طب وعديل عبيد الله بن علم الخير ده مقاس رجله كام بقى بعد ما كبر؟ إزاي يعني يعرفه من رجليه يعني؟ ها؟ قال فخلع عبيد الله بن عدي بن الخيار عمامته وأظهر نفسه له. دي حاجة فراسة، دي أنا لم أرى في الدنيا مثلا حتى الآن يعني في قراءاتي، وأنا أبحث عن تاريخ الفراسة من زمان في تراجم العلماء من يوم ما قرأت كلمة الشافعي في مطلع حياة العلمية، وأنا ألتمس قصص الفراسة من تراجم أهل العلم، لم أرى مثل هذا الموضع قط. ولذلك وحشي لما ضرب حمزة قتل حمزة نشن على مكان صاحبه يعني بقضاء الله لازم يموت، ولما راح عشان يقتل مسيلمة نشن عليه برضه. ما هو لما أسلم وحشي النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنت وحشي في نفس الحديث يعني، قال نعم، قال أخبرني قال هل قتلت حمزة؟ قال أنت قتلت حمزة؟ قال قد بلغك من الأمر ما علمت. قال هل تستطيع أن تغيب عني وجهك فلا أراك؟ شوف يعني شوف قتل حمزة ترك في النبي صلى الله عليه وسلم غصة لحد ذلك الوقت بعد فتح مكة. بيقول له وحش مع أن الإسلام يجب ما قبله وخلاص، وقتل وهو كافر وكان يريد أن يعتق ينال حريته بقتل حمزة، قال له هل تستطيع أن تغيب عني وجهك فلا أراك؟ والله أنا لما بقرأ دي يعني بأشعر برثاء شديد لوحشي، محروم من النبي عليه الصلاة والسلام، ما يعرفش يكلمه ولا يعرف يقعد قدامه ولا يعرف يسلم عليه ولا الكلام ده، قال له ما شوفش وشك. فبعد ما النبي صلى الله عليه وسلم مات عليه الصلاة والسلام وحصلت فتنة مسيلمة والكلام ده، قال مسيلمة لأخرجن، قال حمزة وحشي لأخرجن إلى مسيلمة لعلي أكافئ به حمزة، يعني بقى ايه اكفر عن ايه عن ذنبي يعني. فبنت جارية كما قال عبد الله بن عمر قالت قتله العبد الأسود، فكان وحشي يقول قتلت خير الناس وشر الناس، قتل حمزة وقتل مسيلمة الكذاب. نيجي بقى على المثل اللي ابن الجوزي بنى الخاطرة كلها عليه، وهو فعل إخوة يوسف مع يوسف عليه السلام. فأتى بمواضع كانت فيها غفلة منهم عن تصاريف القدر. أول حاجة قال لك نواريه حتى يخلو لأبينا، يخلو لنا وجه أبينا، وما علموا أن بغضه إياهم يبعدهم، وأن شوقه إلى يوسف يبعدهم أيضا. ده أول موضع من المواضع. ثاني موضع لما ألقوه في الجب، ألقوه ولم يكن طفلا لا يعي، إنما ألقوه صبيا. الصبي ده معناه إيه؟ معناه أنه يعي. أفلا يأمن هؤلاء أن يقص يوسف خبر إخوته معه فيبلغ الخبر أباه. ده تغفيل، ده الموضع الثاني اللي ابن الجوزي بينبه عليه. يعني لما انت تأتي وتعمل عملة مش كويسة مع إنسان يعي ويفطن، ده بيتكلم فيفضح، فده تغفيل. الموضع الثالث اللي ابن الجوزي وقف عليه في هذه القصة يقول: بس ابن الجوزي بيعتمد في الكلام ده على إسرائيليات لا تصح، يعني منها اللي هو اعتمد عليه قال إن هم لما جاءوا بالقميص جاءوا بالقميص سليما لم يخرق، فقال يعقوب: ما أرحم هذا الذئب، خلعه القميص ثم أكله. وحسنا ما فهمش ديب، يعني يأكل واحد والقميص بتاعه سليم، ده الأول خلعه القميص الأول عشان إيه كده، عشان يأكله مشف يعني. فقال: ما أرحم هذا الذئب. فيقول ابن الجوزي هنا أن هما لما جاءوا بالقميص جاءوا به صحيحا، فلو أتوا به مخرقا لاحتمل الأمر، يعني كانوا يقطعوه، يبقى الديب إيه قطعه وهو بيحاول أن يأكله وبتاع، مزق ليه مزق القميص. قال لك ده الموضع الثالث في هذا التغفيل. الموضع الرابع يقول: لما مضى وحصل قصة الصواع بقى والكلام ده، ويوسف عليه السلام وضع صواع الملك في رحلهم وقال: أتوني بأخ لكم من أبيكم. طب ما كانش واحد منهم فكر يقول: طب إحنا نطلع إيه أصلا في مصر وإحنا ناس مش معروفين، وما حاجة الملك إلى أخينا؟ ما فيش حد سأل نفسه هذا السؤال؟ ولماذا نحن بالذات دون سائر الخلق؟ حتى لما حبسه بحجة وقال إن صواع الملك فقد وإحنا هنفتش رحالكم جميعا، وبدأ برحلهم قبل برحل الناس قبل رحالهم عشان تنطلع عليهم المسألة، وباش على طول لا صواع الملك في رحالهم هم. ما فيش حد برضه فطن لما قال الصواع أخبرني بكذا وكذا، دي كلها اعتماد من ابن الجوزي على الإسرائيليات يعني. قال لك لم يفطنوا أبدا. كل دي قرائن في قصة واحدة، ومع ذلك لم يفطن واحد منهم كما فطن أحد أصحاب الجنة المذكورة في قصة في سورة القلم. فطن بعد ما أحبوا أنهم يمنعوا الفقراء الحق الذي كان والدهم يعطيه الفقراء، فطن أحدهم فنجاهم، أنجاهم الله بفطنة واحد منه اللي هو أوسطه، لكن هؤلاء لم يفطن واحد منهم. ثم جاء ثم ذكر ابن الجوزي بعد ذلك برضو كلام مأخوذ من قصص الإسرائيلية، أن يوسف عليه السلام لما التقى بأبيه قال: لما لم تكتب لي أنك أنت موجود والكلام ده؟ قال: إن جبريل نهاني. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.